بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. الأخت أم أنس من سوريا تقول: أقوم بأعمل تصليح الملابس وأغلب الأحيان بدون مقابل لوجه الله. تقول: زوجي يعارضني ويقول خذي أجرة، وأغلب الناس الآن في وضع صعب وأنا أحتسبها لله. تقول: هل علي إثم؟ يا أم أنس بارك الله فيك، لك الأجر ولك الثواب، فما تقومين فيه عمل صالح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولذلك أنت ساعية في التيسير على المسلمين وتفريج كرباتهم، فما دام أنهم يصعب عليهم قيمة هذه الملابس احتسبيها لله، وستجدين بركة ذلك في نفسك وفي زوجك وأولادك وبيتك ومالك بإذن الله سبحانه وتعالى. أم سلطان من الشارقة تقول: الوالدة الآن في العدة، وعندنا عمال يشتغلون في البيت، وهي تطلع تكلمهم عن شغل أو تسألهم إذا يبون ماي أو أكل أو شيء من هذا القبيل. تقول: إذا كان ما أحد موجود في البيت، مع العلم أنها مغطية نفسها ووجهها. أم سلطان بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للوالدة الأصل أنها ما تخرج إليه إلا إذا احتاجت واضطرت إلى ذلك. فإذا كان ما في أحد في البيت مثلا، لا خادمة ولا أولاد ولا أحد من العيال، ما في بأس إذا اضطرت إلى ذلك. أما قضية والله تحتاجون ما تحتاجون شيء، لا لا لا، ما تخرج إليهم بمثل هذا. أما إذا كان شيء يهم التصليح في البيت، صلحوا هذا وعدلوا هذا وما في أحد في البيت، ما في بأس، بشرط أن تكون متحجبة حجابا كاملا. أما تطلع هكذا فقط لمجرد الكلام، لا، قولي لها ما يصلح. أم محمد من العراق تقول: أنا بعد ما انتهيت من الركوع الثاني لصلاة فريضة الفجر بدأت بالدعاء، وعند انتهاء الدعاء نسيت السجود والتفت إلى الجهة اليمنى، أردت السلام، قبل ما أسلم تذكرت أني لم أسجد فسجدت لركعتي الفجر ثم سلمت، هل صلاتي صحيحة؟ أم محمد: نعم، بالنسبة لما قمت به من إصلاح الصلاة فهذا صحيح، أصلحت صلاتك ولله الحمد والمنة وسجدت للسهو، فأنت أخت الفاضلة عملت العمل الصحيح، عملت العمل الصحيح. لكن أخت الفاضلة بالنسبة للقنوت، قد تكونين أنت يعني تقلدين مذهب من المذاهب الفقهية التي ترى القنوت في الفجر، لكن لا تواظبي عليه المواظبة المستمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا في صلاة الفجر يدعو على قوم ثم ترك عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنت الآن صار اهتمامك بالدعاء دعاء القنوت وأثر على السجود، أثر على السجود، فاحرصي بارك الله فيك على أن يعني تقومي فقط بيعني الصلاة. وقنوت النوازل هذا لولي الأمر إذا نزلت بالمسلمين نازلة. عبيد الكعبي من العين يقول: أنا حاليا في أمريكا، مسافر مع أختي إلى للعلاج يعني من شهر ومستمرين في العلاج. سؤالي عن الصلاة: هل أجمع وأقصر أو أقصر دون الجمع، مع العلم بأننا لا ندري متى ينتهي العلاج؟ أخوي عبيد، أسأل الله تعالى أن يكتب الشفاء والعافية لأختك، وأسأله جل وعلا أن تعودوا إلى البلاد سالمين غانمين معافى، يعافي الله عز وجل أختك. نعم، بالنسبة لك، لك أن تقصر الصلاة في هذه الفترة، لك أن تقصر الصلاة في هذه الفترة، إنك مسافر وما تدري متى ترجع. والصحابة رضي الله عنهم مكثوا 6 أشهر يقصرون الصلاة حينما حال بينهم وبين رجوعهم إلى المدينة الثلوج في أذربيجان، قصروا 6 أشهر. فلك أن تقصر ما دمت أنك ما تدري متى يرخصونك المستشفى، يقولوا لك خلاص يعني تيسروا لك القصر. الجمع إذا احتجت إلى ذلك بارك الله فيك، إذا احتجت إلى الجمع تجمع يا أخوي عبيد. أم محمد، عفوا، الأخ خليفة من العين أيضا يقول: كيف لي أن أبر والدي وهو في غيبوبة تامة، وهل زيارتي له فيها أجر حتى لو كانت قصيرة لساعة أو ساعتين أخوي الفاضل خليفة، بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يمن على الوالد بالشفاء والعافية. نعم يا أخوي الفاضل، لا شك بأن زيارتك للوالد هذه من البر، هذه من البر حتى لو كان في غيبوبة. الآن الوالد في الحياة الدنيا، الحياة الدنيا، وما تدري لعله يسمعك، ما تدري، لأن أصحاب الغيبوبة هؤلاء على أصناف، على أصناف وأشكال، فوجودك عنده مهم جدا وهذا من البر. ولا تنسى أنك ترقيه يا أخوي خليفة، ارقي والدك، اقرأ عليه الفاتحة، اقرأ عليه آية الكرسي، اقرأ عليه المعوذات، فوجودك باستمرار مهم. واصحب عيالك معك حتى يشوفوا البر، لأن قد تحتاج أولادك في يوم من الأيام. جيب عيالك معك ورايحين لجدكم نزوره حتى لو كان في غيبوبة، هذه تربية للعيال، تربية للأولاد، بارك الله فيك، فهذا من البر يا أخوي خليفة، بارك الله فيك. أم العبد من الأردن تقول: هل يجوز أن أصلي الفجر بعد الأذان بعشر دقائق؟ وإذا شكيت بقراءة سورة الفاتحة في الصلاة هل أسجد سجود السهو؟ أختي أم العبد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الفجر تجب بدخول الوقت، تجب بدخول الوقت، وإذا أذن المؤذن دخل الوقت، وتقولين بعد عشر دقائق، نعم نعم. وقد يعني أنت يمكن مر على سمعك بأن من الناس من يشكك في أذان الفجر وشيء من هذا القبيل، لا تلتفتين إلى هذا، والحمد لله يعني وزارات الأوقاف والجهات ذات الاختصاص المعنية بمثل هذا الأمر يقومون بجهود طيبة، فلا تلتفتي إلى هذا، بارك الله فيك. بعد عشر دقائق، بعد ربع ساعة، طيب أهم شيء تصلين طبعا سنة الفجر القبلية، وبعدين تصلين صلاة الفجر يا أختي أم العبد. أبو باكير، أبو باكير من تركيا يقول: شيخي جزاك الله خير، أسمعك تذكر الجورب وتذكر الخف، هل المعنى واحد أم يختلف الجورب عن الخف؟ أخوي أبا باكير بارك الله فيك، الخف غير الجورب، الخف ما كان مصنوعا من جلد، هذا الخف المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهدنا الآن الموجود بعض الخفاف هي المصنوعة من جلد، أما الجورب فلا، الجورب يختلف، بعض الجوارب من جلد، وبعض الجوارب من قماش، وبعض الجوارب من ما يسمى النايلو، وشيء من هذا القبل، هذا هو الفرق. والراجح من أقوال أهل العلم أن الجوارب كالخفاف من حيث المسح، بل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين مع النعلين، وأيضا الصحابة مسحوا على الجوارب، بارك الله فيك. عليا من عجمان تقول: هل يجوز قراءة سورة البقرة كل يوم بنية مثلا الزواج أو الوظيفة أو الشفاء؟ عليا بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للقرآن أولا أنزله الله عز وجل شفاء، قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء، وقال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الأمر الثاني أن القرآن منه ما هو رقية مثل سورة الفاتحة وآية الكرسي، وأيضا القواقل الثلاث، هذه رقية يقرأها الإنسان مثلا ساعة المرض أو الألم أو شيء، يقرأها ويسأل الله عز وجل أن يكتب له الشفاء، لأن هذه سبب من الأسباب. ومن الآيات القرآنية ما هي تعويذة مثل آية الكرسي أيضا، هذه تعويذ، القواقل الثلاث أيضا، ولذلك نحن نقرأها في أذكار الصباح أذكار المساء عند النوم نقرأها. أما البقرة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل، يعني السحرة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان. فقراءة البقرة بهذه النية غير وارد، غير وارد، لكن هذه طبعا لإبطال السحر، لمنع السحرة، لمنع الشياطين. أما قضية اللي ذكرتي الدعاء، عفوا الزواج والوظيفة وغير ذلك، الشفاء ذكرت لك أنا بالنسبة للوظيفة، الدعاء عليك بالدعاء والتزمي قراءة القرآن. وللأسف يعني بعض الناس الآن ما يقرأ القرآن إلا إذا احتاج لوظيفة أو احتاجت إلى زواج أو احتاج الرجل إلى زواج، يقول وين الآيات؟ لا، القرآن ينبغي للمسلم أن يتعاهده وأن لا يهجره، فالله جل وعلا قال: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن هجر القرآن ترك قراءته إلا إذا احتاج الإنسان، هذا غير صحيح. فتعاهدي يا أختي الفاضل الله يرضى عليك يبارك فيك القرآن، وتجعلي لك ورد يومي، يوميا اقرأي جزء أو نصف جزء مثلا، اقرأ المهم تعاهدي القرآن بارك الله فيك. أم عبد الله من مكة تقول، تسأل عن الاغتسال، تقول أنا أصحى الفجر وأغسل جسمي كامل وأكتفي بمسح رأسي من غسل الجنابة، تقول أدخل أطراف أصابعي الماء وأفعل هذا لأن شعري يتساقط. أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للغسل الذي يغتسله الإنسان سواء كان غسلا واجبا أو مستحبا، يجب عليه أن يعمم سائر بدنه بالماء، ومن جملة ذلك فروة الرأس، فروة الرأس بمعنى أن يوصل الإنسان الماء إلى فروة رأسه، يعني أصول الشعر، أصول الشعر. وقد ورد في حديث وإن كان ضعيف الإسناد أن تحت كل شعرة جنابة، والنبي عليه الصلاة والسلام في مسألة نقض المرأة شعرها أولا رخص للمرأة الجنب أن لا تنقض شعرها وإنما تفيض الماء إفاضة على شعرها، وأما المرأة الحائض فتنقض شعرها لأن فترة الحيض طويلة، المرأة تحيض في الشهر مرة لكن الجنابة قد تتكرر، ولذلك دفع للمشقة النبي عليه الصلاة والسلام رخص له. وجاء من حديث أم سلمة وهذا هو الراجح أن المرأة سواء كانت جنبا أو حائضا لا تنقض شعر رأسها. ما معنى تنقض؟ يعني الضفائر يسمونها الجدايل، الجدايل والضفيرة والقرون. بعض النساء شعرها كثيف عندها ما شاء الله يعني ضفائر طويلة، فحل الضفائر هذا مشكلة، ولذلك هي تروي شعرها بالماء حتى يصل إلى فروة الرأس. هذا هو الواجب يا أخت الفاضل. حتى الغسل العادي، قصد الغسل المستحب، غسل الجمعة ولا الإنسان يبغى يغتسل عبادة، لازم يبلغ الماء أصول الشعر. وكونك تقولين والله أنه يتساقط الشعر ما له علاقة بالماء، تعالجينا بطريقة أخرى بارك الله فيك. صلاح ثابت من مصر يقول، رجل تزوج بامرأة بعقد زواج صحيح وبعد عام طلقها عن طريق الجهات الرسمية، وفي فترة العدة راجعها شفاهة من دون توثيق، وعاشت معه بعد ذلك 10 سنوات، ثم حدثت مشاكل بينهم أدت إلى طلاق شفهي، ما حكم ذلك؟ أخوي صلاح بارك الله فيك، بالنسبة لعقد الزواج لعقد الزواج وبالنسبة للطلاق الأول والطلاق والرجوع الرجوع والطلاق الثاني كله صحيح شرعا من الناحية الشرعية، لكن أخطأت خطأ كبير حينما ما وثقت هذا الشيء. لماذا؟ حتى لا تضيع حقوق المرأة، وأيضا حتى لا تختلط بعض الأمور، لأن الإنسان قد ينسى أو قد يصاب بمرض أو قد يصاب بنسيان قد يصاب بشيء من الأشياء هذه، وربما تدخل عليه الأمور. الآن يجب عليك أنك توثق مسألة الطلاق، عند المحكمة، وما دام أنه ليس عندك نية الإرجاع يجب عليك أن توثق مسألة الطلاق. أم سيف من العراق تسأل تقول، ما معنى النصاب في مسألة الزكاة؟ ويعني ذكرت شيء من هذا، طبعا رسالتها طويلة. أم سيف الله يرضى عليك، النصاب هو مقدار معين من المال إذا وصل إليه وبلغه وجبت فيه الزكاة بشرط حولان الحول، إلا في مسألة الحبوب والزروع الثمار فإنه عند الحصاد. يعني مثلا المال أنواع، بهيمة الأنعام مال، عندنا الغنم مال، ولذلك النصاب الغنم 40، فإذا كان عند الإنسان 40 فأكثر وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وما نقص عن النصاب. اللي عنده 39 شات ما عليه زكاة، لماذا؟ لأنه دون النصاب، الشارع الحكيم حدد لنا النصاب. عندنا الإبل 5 من الإبل، اللي عنده 4 من الإبل ما عليه زكاة، ليش؟ لأنه دون النصاب. عندنا البقر 30. كذلك ننتقل إلى مسألة الذهب والفضة، الذهب له أيضا مقدار اللي هو النصاب 85 جرام، هذا النصاب في الرقة ربع العشر يقول النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للفضة 200 درهم تساوي 595 جرام الفضة، هذا معنى النصاب الله يرضى عليك. بالنسبة للحبوب والزروع والثمار لا، عند الحصاد، يعني أحيانا بعض الزروع في 6 أشهر تنتج، فلما يحصدها ينظر في النصاب، النصاب كم؟ 5 أوسق. بالتقدير الحالي الآن الناس لو قلنا لهم الوسق وكذا ما يعرفون لا الإردب ولا الوسق ولا كذا، ما هو الآن بالتقدير الحالي؟ تقريبا 612 أو 18 كيلو جرام قم عوض من السعودية. تقول أنا عندي ذهب حق زواجي لبسته فترة والحين لفترة ما عاد ألبسه، هل عليه زكاة؟ قم عوض بارك الله فيك. أنا دائما أفتي في هذا البرنامج إذا كنت تتابعيني بأن الذهب الملبوس الحلي اللي تتحلى فيه المرأة وتتزين وما قصدت التجارة ولا قصدت الكنز، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم أنه ما في زكاة على الذهب الملبوس، ما في زكاة على الذهب الملبوس. بارك الله فيك. تقول لا والله أنا أبغى أزكي، واضح من سؤالك أنك يعني تقولين كنت إيش، تقولين حق زواجي ولبست فترة والآن ما 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 ألبسه، ما عليك زكاة فيه يا أخت الفاضلة ما دام أنك ما تنوين بيعه أو تنوين الكنز فيه. مثلا تقول والله أبكنزه حتى أشوف يرتفع الذهب وأبيعه، إذا نويتي هذا لا يجب عليك الزكاة. إذا مخليته فقط لأجل التزين ما عليك زكاة ولله الحمد والمنة. أبو علي من العراق يقول أنا عندي غازات لكن لا يخرج كل مرات لأني أذهب إلى دورة المياه، كل على الرغم من ذهابي إلى الخلاء يخرج، حتى إذا لم يخرج فأنا أكون قلق وأصاب ب يعني حالة نفسية خشية أن يخرج. أبو علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، واضح أن عندك وسواس، واضح أن عندك وسواس. النبي عليه الصلاة والسلام معلمنا ومربينا ورسولنا وحبيبنا، أعطانا كل شيء، بين لنا كل شيء، فلماذا نترك قوله ونطيع الشيطان؟ للأسف يعني بعض المصلين من أهل الطهارة والنقاء يطيع الشيطان، هو ما يدري الآن يتبع الشيطان ويعصي النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني لما ذكر له بأن رجل يجد الشيء في بطنه في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالآن أنت أصلا ما عندك شيء، أنت الآن ما عندك شيء، أنت فقط يخيل إليك، حتى إذا ذهبت إلى الحمام ما خرج منك، ولما ترجع إلى الصلاة تخشى، فالشيطان قاعد يلعب فيك. طيب ما هو الحل؟ أولا استعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم دائما، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني تعلم العلم الشرعي، اقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كيفية التعامل مع هذه الأشياء، لا تجعل نفسك نهب للشيطان يأخذك إلى طرق أخرى. المسألة الأخرى ابني أمورك على اليقين، النبي صلى الله عليه وسلم قال يخيل للرجل ما ينصرف حتى يسمع صوت بأذنه أو ريح كريهة بأنفه، أو ريح بأنفه أنه خرج فعل تحقق، يعني قضية والله يمكن لا مرفوضة، فإذا سمع صوتا أو وجد ريحا خرج. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، فالله يرضى عليك انتهي عن هذا. وهذا يحتاج منك إلى عزيمة، يحتاج منك إلى 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 قوة وشجاعة، وتترك هذا وتمضي في صلاتك، هذه يسمونها كسر للوسواس. وصدقني مع الوقت ترتاح وتعيش في نعيم وعافية. أنت الآن معذب، أنا أعرف أنك معذب كثير من الوسوسين، أنت الآن تقول كيف أخشى أنه يخرج، أنت كله بنيته على ظنون وأوهام، فامضي بطريقك بارك الله فيك. وإذا جاءك الوسواس قل اخسى عدو الله، امضي روح لصلاتك ولا تلتفت إلى مثل هذا الأمر. بارك الله فيك. أم محمد من المغرب تقول إحنا يعني ذهبنا إلى أبيار علي الحمد لله، تقول بالنسبة لصلاة العصر مع الظهر في المدينة لما وصلنا الميقات المغرب أردنا أن نصلي ركعتي الإحرام، سألت المطوف قال ما في ركعتي الإحرام، من أراد الوضوء وحب أن يصلي سنة وضوء ممكن، ما في ركعتي إحرام. أم محمد المطوف صدق، المطوف هذا صدق جزاه الله خير، واضح أنه على السنة، ما في شيء اسمه ركعتي الإحرام، وإنما الإنسان إذا أراد أن يحرم الأفضل له أن يحرم بعد صلاة، يعني مثل ما قال لكم ركعة تتوضعون حبيت تصلين ركعتي الوضوء صلي وإحرمي بعده، توضأت حبيت تصلين صلاة الضحى بعد صلاة الضحى إحرمي بعده، صليت صلاة الظهر
احرمي بعده، صلاة العصر، المغرب، العشاء، الفجر، بهذا الطريق. هذا هو يعني الصحيح من أقوال أهل العلم. كريم من ألمانيا يقول: يخرج مني بعد التبول قطرات من البول ولا تتوقف إلا بعد 10 إلى 20 دقيقة، كيف أتطهر وأتوضأ؟ كريم بارك الله فيك ورضي الله عنك. إذا كنت مريض بسلس البول فأنت من أصحاب الأعذار. لاحظ، شوف الآن قاعد أفرق لك. إذا كنت مريض بسلس البول أنت من أصحاب الأعذار. أما إذا كنت لست مريضا بسلس البول وإنما عندك من جنس الوسواس اللي عند الأخ أبو علي قبل شوي اللي تكلمت معه، فهذا يحتاج إلى جواب آخر. إذا كنت من أصحاب الأعذار، ممن هم ابتلوا بسلس البول، فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا أردت الصلاة توضأ. إذا أردت الصلاة توضأ، وضع شيء يقي ثيابك وبدنك والبقعة اللي تصلي عليها من نزول البول، يعني منديل ولا تضع أي شيء من الأشياء اللي ما تخفى بحيث أنه لا ينزل شيء أثناء الصلاة، وليس عليك شيء أبدا حتى لو خرج منك أثناء الصلاة. لماذا؟ لأنك معذور، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا ليس باختيارك، أنت معذور بارك الله فيك. واضح؟ طيب، إذا كنت من النوع الثاني اللي هو والله وساوس وكذا وتطيل جلوس في الحمام وأنت غير مريض بسلس البول، الأطباء قالوا لك أنت ما فيك شيء، فهذه أشياء نفسية، أشياء من الوساوس وهي أمور نفسية في ارتباط بين الدماغ وبين العضلات الجسم، بحيث أن الإنسان إذا وسوس دائما يصبح عند ارتخاء في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة: الرجل أحيانا يخرج منه شيء بعد البول، قال: يرش ذكره وينصرف. فأنت إذا كنت من النوع الثاني اتق الله في نفسك، ولا تجعل للشيطان إليك سبيل وطريق، واصنع ما وصانا به النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطيل المكث في الحمام، لا تطيل المكث في الحمام، بمجرد أن تقضي الحاجة رش قبلك بالماء ثم قم، صدقني مع أيام سيذهب عنك هذا وستجد العافية بإذن الله. الزهرة من مصر تقول: هل يجوز للأب إجبار ابنته على الزواج من رجل صالح تقدم لخطبتها وهي رافضة لعدم رغبتها في الزواج في الوقت الحالي، وهل تأثم الفتاة إذا رفضت الزوج الصالح؟ يا الزهرة بارك الله فيك، لا يجوز للأب ويحرم على الولي أن يجبر ابنته على الزواج، يحرم ذلك ولا يجوز ولا يجوز. وهذه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج البكر حتى تستأذن. ولذلك قضية أن الأب يجبر ابنته هذا ليس عندنا في الشريعة، ومن يعني ألصق هذا بالشريعة فقد كذب على دين الله، كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. البكر البنت ما تجبر على الزواج، وإنما تسترضى وتخير. المسألة الأخرى: إذا كنت أنت قد رفضت رجلا صالحا لسبب يعني غير مسوغ، فيخشى الإنسان على نفسه من أن يبتلى بالحرمان. هي المساء الفرص يا أخت الزهرة الله يرضى عليك. نحن في وقت وجود الرجل الصالح نعمة من نعم الله، وجود المرأة الصالحة نعمة من نعم الله، فإذا وجد الرجل الصالح وتقدم لك لا تتأخرين أخت الفاضل. يعني بعض الناس تقول: والله أنا ما عندي رغبة في الزواج الحالي، وهي الآن امرأة ناضجة ويعني وصلت سن يعني سن الزواج، لماذا ترفضين مثل هذا الزوج الصالح؟ لأجل دراسة؟ من قال بأن الزواج يمنع الدراسة أو يمنع الوظيفة؟ من قال؟ بالعكس، الزواج نعمة من نعم الله، وهو الذي يعين الإنسان على العمل، يعين الإنسان على الدراسة، ويعين الإنسان على أشياء كثيرة. فأخت الفاضل، أحيانا الأب لما يتدخل، يعني بعض الناس يقول لك في آباء يتدخلون ويجبرون، لماذا؟ لأن الأب ناضج، الأب عنده خبرة في الحياة وعارف الأمور، بخلاف بنت اللي أحيانا ما تقدر هذا الأمور. والله نعرف وفي نساء يتابعوننا الآن سبق أنهم شرحوا لنا أوضاعهم بأنهم ندموا ما أطاعوا آباءهم وأمهاتهم في فترة من الفترات بسبب والله عدم رغبة الآن وبعدين فاتهم القطار، قطار الزواج، وندموا ندم شديد. فأحيانا الأب يرى ما لا ترى البنت، فرصة وجد شاب صالح تقدم لابنته، وين يحصل الشاب الصالح؟ موجودين الحمد لله لكن قلة، ففرصة ما تعوض. تروح البنت ترفض، ربما تعاقب بالحرمان من الزوج الصالح مستقبلا، أو يفوتها القطار، أو يذهب هذا الرجل لسبيله. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني ما دام أنك تثقين بوالدك أطيعي والدك، أطيعي والدك، أنت في سن الزواج ونحن في زمن فتنة، يعني الفتن حولنا كثيرة جدا، فالعاقل يحصن نفسه سواء كان شاب أو بنت، يسارعون في الزواج للأسف أصبح ظاهرة موجودة الآن، تأخير الزواج شيء عجيب والله، يعني بعض الشباب الآن عمره 30 وبل بعضهم وصل 40 يقول لا باقي باقي، وين باقي؟ إلى متى؟ ومتى تتلذذ بالأطفال؟ ومتى يعني تنجب حتى يكون هناك أولاد يبلغون السعي فيقفون معك؟ وأنت كذلك أختي إلى متى؟ المرأة يعني قيمتها في هذه الحياة بعد الإيمان أنها تنشئ يعني أسرة صالحة وأولاد يكونون سبب من أسباب دخولها الجنة. فاحرصوا على الزواج بارك الله فيكم. حبيبكم عليه الصلاة والسلام ناداكم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني يباشر الزواج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. أغلب الناس مستطيع الآن ولله الحمد والمنة. حسين من مصر بارك الله فيه يسأل يقول عن يعني صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول وهل باقي الصيغ مجزئة؟ أخوي حسين بارك الله فيك، بالنسبة للصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وكلها مجزئة ولله الحمد، منها صلى الله عليه وسلم، منها عليه الصلاة والسلام، منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فكل صفة كل صيغة وردت فهي جائزة ويجوز الإتيان بها. بارك الله فيك يا حسين. ياسر سلطان مقيم في الإمارات. ياسر طبعا يقول هل يجوز مرابحة الأسهم من مصرف، طبعا إسلامي المصرف، أنا ما أحب أذكر اسمه لأن ذكره، يقول القصد هو المال وليس الأسهم، السبب قضاء الدين. أخوي ياسر بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للدخول في مرابحة الأسهم مع مصرف إسلامي الأصل فيها الجواز والحل والإباحة، ما فيها شيء، بشرط أن تكون شروطهم شرعية، وفي الغالب أن المصارف الإسلامية لديها هيئات للفتوى داخل كل مصرف، ممكن تراجع بارك الله فيك المصرف والهيئة عفوا في المصرف وتسألهم حتى ترتاح. طبعا لازم تعلم بأنه يجب عليك أنت الذي تباشر البيع، يعني الآن البنك المصرف أعطاك أسهم مرابحة، تقوم أنت فتبيعها على غير المصرف، إذا بعتها على المصرف لا ما يجوز. لماذا؟ لأن تصبح عينة، تصبح عينة، فالمصرف اشترى الأسهم وملكها ثم باعها عليك، يعني أنت علاقتك مع المصرف ما لك علاقة بشركة أخرى أو بأي جهة أخرى، علاقتك مع المصرف بارك الله فيك. ولذلك أخي الفاضل يجوز هذا بالشروط الشرعية، فتراجع الهيئة الشرعية بارك الله فيك. محمد سليمان من سلطنة عمان يقول متى يجوز للرجل أن يجامع أهله بعد ولادتها، من تغتسل من الدورة وتبدأ بصلاة أم بعد 44 يوم من ولادتها، وجزاكم الله خيرا. أخوي محمد سليمان بارك الله فيك، يقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحبون. طيب النفاس مثل الحيض، النفاس مثل الحيض من جهة الأحكام، ولذلك أخي الفاضل أنت ذكرت 44 يوم، ما أدري من وين جبت 44 يوم، هم العلماء يقولون 40 يوم حديث عائشة وغيره 40 يوم، لكن عموما أنا أفتي في هذا البرنامج بأن المرأة متى ما انطهرت من الحيض عفوا من النفاس، متى ما انطهرت من النفاس سواء كان قبل 40 يوم أو بعد 40 يوم فإنها تغتسل وتصلي، فليس 40 يوم هو الحد الذي يجب على المرأة أن تبلغه، بمعنى أن لو طهرت قبل ذلك ما 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 تتطهر؟ لا، الكلام غير صحيح. في نساء يا أخي محمد يطهرن من النفاس بعد 10 أيام، وبعد 20 يوم، 25 يوم، 30 يوم. ولذلك بمجرد أن ترى المرأة الطهر، هي تعرف المرأة قصة بيضاء سائل شفاف خفيف أو النقاء التام مدة 24 ساعة، فإنها تغتسل وتصلي ويقربها زوجها بعد الاغتسال. ما يجوز لزوجها يقربها قبل الاغتسال. طيب امرأة بلغت 40 وما طهرت، ما زال الدم النفاس ينزل، تجلس، ما يجوز لها، ما يجوز لزوجها أن يقربها، ولا يجوز طبعا يقربها في محل الولد، وإلا يعني مقدمات الجماع ما في بأس، أما الجماع هو المحرم، هو المحرم. فأحيانا تستمر إلى 45 يوم إلى 50 يوم، فتجلس هذه الفترة حتى تطهر بارك الله فيك. أم سعد من اليمن تقول، يعني تسأل، تقول حكم المال الذي يعطيها زوجها وبعد أيام يسألها يقول هل عندك شيء؟ تقول أجيب بأنه ليس عندي شيء، علما أن معي بعض المال ويعطيني غيره، كنت أفعل هذا لأنه لا يحسن الصرف، وبعد أيام حينما أراه ليس معه مال أقول له معي ما يكفيني وأعود وأخذها. أم سعد بارك الله فيك، يعني هذه مسألة سهلة هذه، يعني إذا كان زوجك مبذر ومسرف وما عنده دبرة في يعني التصرف في الأموال، وقالك أنت عندك شيء وأنت تقولي لا ما عندي شيء، وتقصدي ما عندي شيء الذي يمشيني مثلا سنة أو شهر أو شهرين أو كذا، ما في بأس، وقصدك وغرضك المحافظة على صرف زوجك والمحافظة على البيت، وبعدين لما يقول تجدين بأنه ما عنده شيء، ساعدي أنت، ساعدي بارك الله فيك وساعدي البيت، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة يا أم سعد. طيب عندي أبو محمد عفوا من الإمارات، أبو محمد من الإمارات يقول أنا رجل متزوج عندي أولاد أعيش مع الوالدين، أنا ابنهم الوحيد، لكن هناك مشاكل بين أمي وبين زوجتي دائما، قررت أنتقل أنا وزوجتي وأولادي في بيت مستقل، الوالدين معارضين هذا، هل علي إثم؟ أبو محمد بارك الله فيك، الأصل أن المرأة لها الحق في أن تطلب بيت شرعي مستقل، هذا حقها، وجاءت النصوص الشرعية بهذا، فهذا حق. ولذلك الفقهاء يذكرون من حق الزوجة أن يوفر لها الزوج البيت الشرعي، البيت المستقل لها، وهذا لا يمنع أن المرأة تعيش مع أهل زوجها إذا احتاجوا أو كانوا محتاجين، لكن في ظروف مثل الحالة اللي ذكرت بأنه ما في اتفاق بين الوالد وبين الزوجة، في مشاكل، وهذه المشاكل مستمرة، الحل الصحيح الخروج، وهذا حل حقيقة، حتى إنه يعيد المياه إلى مجاريها، يوثق الصلة أكثر، يجعل الرحم يعني موجودة، ويجعل العلاقة طيبة، لأن وجود اثنين في منطقة ساخنة إذا رأى بعضهم بعض توتر الحال، هذا حقيقة كارثة، كارثة. الحل الخروج، لكن أقنع والديك، أقنع والديك، قل لهم أنا قريب منكم، حاول أنك تستأجر في بيت قريب من الوالدين، وحاول أن تقضي أغلب الوقت عند الوالدين، وتجيب عيالك وشيء من هذا القبيل، وأقنعهم في هذا، واضرب لهم أمثلة في الواقع. ما كل ما من خرج عن بيت والديه عاق، يا جماعة اتقوا الله، يعني كثير الآن من البيوت تشتعل نار، نار تشتعل، ليش؟ لأن أم الزوج والزوجة بينهم مشاكل، يعني القيامة قائمة مثل ما يقولون، النار مستعرة، يعني شيء يوميا رفع صوت وكلام وسب وشتم وشيء من هذا القبيل. طبعا أنا ما أقول والله إن يعني الأم مخطئة ولا الزوجة مخطئة، هذه قضايا يرجع فيها إلى كل قضية لوحدها، قد تكون الزوجة مخطئة، قد تكون الأم مخطئة، يعني ليس بالضرورة أن كل أم والله دائما مصيبة، في أمهات تظلمنا للأسف الشديد، في أمهات تظلمنا، وفي زوجات وللأسف الشديد أيضا يظلمنا، إذن الحل تطلع ما فيها شيء، وأقنع والديك، أهم شيء تقنع والديك يا أبو محمد الله يرضى عليك. الأخ يعقوب من بلجيكا يقول نصلي العشاء في المسجد وصلي أربع ووتر في البيت، يقول قبل ما أنام أقوم قبل الفجر وصلي أربع أيضا ركعة قبل أذان الفجر وصلي السنة وكذا، تقول هل يقول هل أنا على صواب؟ يعقوب بارك الله فيك ورضي الله عنك، اللي فهمت طبعا كتابتك يعني واضح بأنك ما تحسن العربية، لكن عموما اللي فهمت بأنك تصلي العشاء بعدين تصلي 4 ركعات بعد العشاء وتوتر، ها؟ بعدين تقوم آخر الليل تصلي 4 ركعات وبعدين تصلي السنة وكذا. هذا فعل صحيح وكلام طيب جدا، وأنت إن شاء الله على خير بارك الله فيك. لكن في نقطة واحدة بس، وهي قضية الوتر. ما دام أنك تستطيع أن تقوم آخر الليل قبل الفجر، أخر ركعة الوتر إلى آخر الليل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فتخليها آخر الليل بارك الله فيك. يعني 4 ركعات اللي قبل الفجر بعدها جيب الوتر، وإذا أذن الفجر صلي 2 ركعة السنة القبلية ثم صلي صلاة الصبح. إذا قلت لي والله أنا أخشى ما أقوم، وجربت نفسي أحيانا أني ما أقوم إلا مع الأذان، ما في بأس، يعني توتر أول الليل، وإذا حصل لك قيام تصلي لكن من دون وتر. نوال من الإمارات تقول أبوي من إحنا صغار يعني كل حياتنا سب وشتم وضرب، والحين تقول أنا عمري 23 سنة صاير لي من 5 أشهر أو أكثر ما أكلم الوالد، ما صرت أحبه، بس أحاول أبر فيه، ولو بين لو يبين نكلمه بأسلوب زين ما يحاول يفهمنا أبدا، تقول يعني يضرب على طول، شيء من هذا القبيل، تقول أنا خايفة أني أكون غلطان وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. يا نوال بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يهدي الوالد، وأسأل الله عز وجل أن يرزقك بره. أختي الله يرضى عليك، فرقوا بين المسائل. الوالد مخطئ تماما، نحن لا نبرر له ولا نسوق له. طريقة التعامل طبعا على حسب ما ذكرت أنت، سب وشتم وضرب وعدم تفاهم وعصبية دائما كما ذكرت أنت، هذا غلط وغير صحيح، والله بيحاسبه. كونك أنت عانيتي وقاسيتي شيء طبيعي أن يحصل في نفسك شيء، نحن بشر يعني لا نحاول أن نكون مثاليين، يحصل في النفس شيء، يحصل في الخاطر شيء، لكن أهم شيء أختي الفاضل هذا يبقى أب، يبقى والد، يعني حاولي أن تفهمي هذه المسألة، لا يعني يأتيك الشيطان فيدعوك إلى عقوق. أنت واضح يعني إنسانة طيبة وصالحة وتحاولين تبرين قدر المستطاع، ما في قلبك وصدرك استكتميه ولا تظهرينه، وحاولي أن تعودي نفسك على يعني تقبل الوالد، بريه، قومي بالواجبات التي يعني الله عز وجل أمرك بها تجاه الوالد. وهذا ما يمنع النصيحة، أنت عمرك 23، أكيد الوالد يعني في آخر 40s أو في 50s مثلا، مهما كان الإنسان يمر بفترة ينضج، يعني بعد سن 40 و50 يصير نضوج، فما في يعني مشكلة إذا جلست مع الوالد. قد يكون الوالد يعاني مشكلة نفسية، عنده عقدة مثلا في حياته مأثرة على سلوكياته، عنده تراكمات مثلا في الحياة، مشاكل في العمل، فممكن أنك تجلسي مع أنت أو الوالدة أو عمك مثلا أو شيء، حاول أنه ينبه إلى هذه القضية، يعني هو مش منتبه أن هذا قاعد يأثر على نفسيات الأولاد فتنبهي. لكن أهم شيء أنك تلتزمين بارك الله فيك بره، إذا ناداك يعني تخاطبينه بخطاب جيد، لبيه نعم، شيء من هذا القبيل، إذا أمرك بأمر نعم. احرصي يا بنتي الله يرضى عليك أنك تبتعدين عن كل شيء يستفزه، حاولي أنت وخواتك وإخوانك أنكم تبتعدون عن كل شيء يستفزه، يعني وفروا له الأجواء الطيبة، وهذا تؤجرون عليه بإذن الله جل وعلا. أم علي من أبوظبي تقول أختي زوجها متزوج وحدة قبلها، وجاب منها 5 عيال، أختي جابت منه بنت وحدة فقط، المشكلة أختي كبيرة في السن وكان عندها مشاكل في المبايض، ولذلك الدكتورة قالت لها لازم تحاولين تحملين هالفترة علشان بعدين احتمال يشلون المبايض، لكن زوجها رافض يخليها تحمل. تقول الآن هي أختي تزعل كثير لأنها تشوف خواتها الثانية تحملون ولا يجيبون، هل يجوز هذا؟ يا أم علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، سلمي على أختك وقولي لها ترضى بقدر الله، فقد رزق الله بنت، ولعل هذه البنت تكون سبب إن شاء الله من أسباب بر أمها، وأيضا سبب من أسباب دخولها الجنة، وما دام أن زوجها رافض اكفيها هذا، خاصة وأن امرأة كبيرة ممكن زوجها عنده تقديرات معينة مثلا، وكونها تشوف مثلا بعض النساء عندهم يعني أولاد كثر وهي ما عندها، هذا ما يجوز هذه النظرة، وإنما ترضى بما قسم الله عز وجل لها وتحرص على زوجها وتحرص على بيتها، واللي كاتب الله عز وجل كان، سواء يعني منعت أو لم تمنع، اللي كاتب الله عز وجل كان. لكن المعطيات اللي شرحتيها لي كلها تشير يا أخت الفاضلة إلى أنها مهم جدا أنها لا تدخل في نزاع وخلاف مع زوجها، وأنها ترضى بما قسم الله عز وجل لها وقدر. أم فهد من السعودية تقول: أمي تسأل إذا كانت مسافرة وجمعت المغرب والعشاء هل تجمع التسبيحات معها، لأنها تسبح عقب كل صلاة وعقب ما تجمع عادي. يا أم فهد الله يرضى عليك ويبارك فيك، لا لا لا، الآن الشارع الحكيم يعني رخص لنا بأن نقصر الرباعية إلا ركعتين، يعني من باب التخفيف. فجلوس الإنسان بعد الصلاة يسبح ويهلل ويذكر هذا يتنافى مع ما يعني جاءت به الشريعة من قضية يعني قضية قصر الصلاة. فقولي لا، ما تجمع، بارك الله فيك وفيها. أم الحسين من عمان تقول: يا شيخ لم يرزقني الله بحمل من 8 سنوات، وكل المستشفيات عجزت عن إعطائي أي تشخيص طبي وتقرير حالتي سبب مجهول، ماذا أقرأ من سور القرآن؟ يا أم الحسين أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وبوحدانيته أن يمن عليك بالحمل. أخت الفاضل ما عندنا شيء من سور القرآن تقرأ المرأة عشان تحمل، لكن الدعاء مثلا تقولين مثل ما قال زكريا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، مثلا تقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، تكثرين من الاستغفار: استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم، لأن الله تعالى قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا الذي يعني أنصحك به يا أختي الفاضلة. طيب الأسئلة والله كثيرة لكن وقت البرنامج أنت، ونبه إخواني كل سؤال لابد من ذكر الاسم وذكر البلد، طبعا ليس شرطا أن يكون الاسم، الاسم أو الكنية والبلد. الأمر الثاني سؤال واحد فقط الله يرضى عليكم. المسألة الأخرى اختصر السؤال، أنا أفهم إذا كان السؤال يعني قصير وكذا أفهم يعني طبيعة السؤال، لأن بعض الأسئلة حقيقة تحتاج وقت للقراءة. هذه بعض التنبيهات، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.